بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في شرح كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي كتبه في صدقات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفرائض التي حددها نبينا صلى الله عليه وسلم في الزكاة. وفيما مضى تكلمنا عن ما يتعلق بزكاة الإبل وكذلك بزكاة الغنم السائمة. في تمام الحديث السابق والذي ذكره المؤلف العلامة السعدي رحمه الله تعالى، جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الجمع بين المتفرق، وكذلك التفريق بين المجتمع من الأموال خشية الصدقة. وجاء فيه أيضا بيان حكم الخلطة في الأموال وما لا يؤخذ في الصدقة. في الكتاب جاء فيه قوله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. في هذا المبحث أو في هذه الجملة من كلامي من هذا الحديث جملة من المسائل: المسألة الأولى النهي عن الحيل في الصدقات، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيل التي منها إسقاط الواجب أو فعل الأمر المحرم. والتحايل والحيل هو طبع وعادة من عادات اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، وقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيل اليهود فقال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم يعني الخنزير أو الخمر قال: أذابوها ثم استفادوا منها أو انتفعوا بها. لما حرمت عليهم لحوم الخنزير وشحومها أذابوه واستفادوا منه. لهذا سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، فإنه يدهن بها ويطلى بها السفن. فقال: لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا من حيل اليهود: حرم عليهم الخنزير، حرمت عليهم الميتة، وحرم عليهم أن يأكلوا شيئا من هذه، فماذا صنعوا؟ أخذوا الشحوم وأذابوها وباعوها زيتا ثم انتفعوا بأكل ثمنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فبعض الناس اليوم يقول: أنا ما أشرب الخمر لكنه يبيعها، أو يقول أنا لا أشرب الدخان لكنه يبيعه، فهذا سواء، الذي حرمه الله سبحانه لا يجوز التحايل عليه من أجل الانتفاع به. فمن ذلك الحيل في باب الزكاة، وهو أن يجمع بين المتفرق أو يفرق بين المجتمع، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه المسألة في باب في هذا الباب أو في باب الحيل أيضا. وفي هذا مقدمة ذكرها بعض العلماء عن حافظ بن بطال رحمه الله، يقول أجمع العلماء أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة والذبح إذا لم ينوي الفرار من الصدقة، وأجمعوا أنه إذا حال الحول وأطل السائي أنه لا يحل التحيل والنقصان في أن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق، هذا إذا حال عليه الحول. الإنسان إذا كان عنده 400 من الغنم، فقد سبق معنا أن من كان عنده 40 من الغنم السائمة فإنه يجب عليه فيها الزكاة إذا حال عليه الحول. فإذا مضى عليه أكثر الحول وقبل أن يتم الحول باع منها واحدة أو ذبح منها واحدة ليأكلها، فإن هذا ينقص النصاب. ننظر إلى فعل هذا الرجل، إن كان باع منها واحدة من أجل أن يفر من الصدقة فيأتي عليه الحول وليس عنده نصاب فهذا متحايل، وكذلك إذا كان ذبحها ليأكلها من أجل أن يهرب من الصدقة فهذا متحايل. وأما إذا كان فعل ذلك من أجل حاجته وليس فرارا من الصدقة أو لأي سبب من ذلك فهذا جائز، فهذا التحايل من أجل ألا تجب عليه الزكاة. وهكذا من كان عنده 121 أو 100 من كان عنده 121 من الإبل أو كان من كان عنده 120 من الغنم فإنه يجب عليه فيها شاة واحدة، من كان عنده 120 يجب عليه فيها شاة واحدة، إذا جاء حال عليه الحول يخرج شاة واحدة عن 120 من الغنم. فلا يجوز للوالي أو الحاكم أن يفرق عليه هذه الأغنام وهذا القطيع فيقول له يجعل 40 في مكان و40 في مكان و40 في مكان حتى يأخذ عليه 3 شياه، وهذا معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع، يعني خشية الصدقة. فعلى هذا النهي لصاحب المال والنهي أيضا للعامل الذي يعمل. قال الإمام مالك رحمه الله إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة. وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية، لأن الزكاة لا تلزمه إلا بتمام الحول، وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصحيح درءا لباب التحايل على إسقاط الزكاة. إذن نقول من تحايل على إسقاط الزكاة من ماله فإنه يعامل بنقيض قصده كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. والعلماء مختلفون في المخاطب بهذا الحديث كما ذكرنا، من المقصود بقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟ فقال بعضهم المقصود بهذا الحديث هم أصحاب المواشي وأصحاب بهيمة الأنعام، وهذا قال به الإمام مالك وقال به الثوري رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء هو خطاب لرب المال أي لصاحب المال بأن يفترق الخلطاء عند قدوم المصدق يريدون بخس الصدقة، ويصلح أن يراد به الساعي أيضا كأن يجمع بين متفرق ليأخذ منهم أكثر مما عليهم، فهذا لا يحل لصاحب المال كما أنه لا يحل للساعي. فالحديث يشمل النهي في ذلك لصاحب المال كما يشمل أيضا النهي في ذلك للساعي. وكما ذكرنا في المثالين السابقين يتضح الأمر، من كان عنده 40 من الإبل، 40 من الغنم، فإنه يجب عليه فيها شاة واحدة، فلا يجوز له قبل تمام الحول أن يتحايل. مثلا يقول أنا عندي 20 و20 ليست لي إنما هي لفلان، أو يأخذ 20 فيضعها في مكان ويأخذ 20 أخرى فيضعها في مكان آخر حتى لا يطلع عليها من يرسله الوالي لأخذ الزكاة. هذا من التحايل، هذا خطاب لصاحب المال. كذلك الذي يرسله الحاكم أو الذي يرسله الوالي لجمع الزكاة لا يجوز له أن يفرق بين مال مجتمع من أجل أن تكثر فيه الصدقة. 140 من الغنم فيها شاة واحدة، وكذلك 120 من الغنم فيها شاة واحدة، فالساعي لا يجوز له أن يفرق هذا المال اللي هو 120 يجعلها 40 و40 و40 من أجل أن يأخذ فيها 3 شياة. فالتحايل سواء كان من جهة صاحب المال أو سواء كان من جهة المصدق الذي يبعثه الحاكم، كل ذلك نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذه الجملة من هذا الحديث أفادت فائدتين. الفائدة الأولى اعتبار الخلطة في الأموال، اعتبار الخلطة في الأموال. والفائدة الثانية بيان كيف يزكى المال المختلط. أما المسألة الأولى وهي اعتبار الخلطة، فمعناه أن المال المختلط الذي يتعدد أصحابه، المال المختلط الذي يتعدد أصحابه يصبح مالا واحدا. ومثال ذلك لو كان هناك رجلين أحدهما عنده 20 من الغنم والثاني عنده 20 من الغنم، فالأول ليس عليه زكاة لأن النصاب يبلغ 40، والثاني ليس عليه زكاة لأن النصاب يبلغ 40، ولكنهما إذا جمعا بين المالين، إذا قال أحدهما للآخر نجمع الغنم مع بعضها وتكون تذهب في مسرح واحد تأكل في مكان واحد ولهما راع واحد ويشتركان في ذلك، ففي هذه الحالة تصبح هذه الأغنام قطيعا واحدا مجموعها 40 فتجب فيها الزكاة. فما دامت اختلطت، والعلماء يحددون اختلاط المواشي بأنها تختلط في مسرح واحد تذهب مع بعضها في أول النهار وترجع مع بعضها وتروح في مكان واحد وتبيت فيه ولها راع واحد ومعلب واحد ولها فحل واحد، في هذا تكون مشتركة وتكون مشتركة، ويكون هذا الاختلاط قد جعل المال الواحد المالين مالا واحدا. فإذا جاء المصدق إليهم يطلب منهم الزكاة على اعتبار أن المال مجموعه يبلغ 40 شاة. في هذه الحالة يخرجون الزكاة على أن المال مال واحد والزكاة شاة واحدة، تؤخذ من هذا القطيع شاة واحدة، تؤخذ من مال أحدهما والثاني يدفع الفارق دراهم. إذا أخذت شاة وهذه الشاة مثلا من قطيع الأول ينظر قيمتها، فإذا كان قيمتها مبلغ 20 دينارا أو 50 دينارا يدفع الثاني المقابل لصاحبه الأول الذي أخرج شاة. إذن الخلطة في الأموال تجعل الأموال المتعددة مالا واحدا في الزكاة له حكم واحد. وكذلك إذا كان هناك 3 لكل واحد 40 شاة، لكل واحد 40 شاة، فعلى كل واحد منهم شاة، لكنهم إذا جمعوا هذه الشياه وصارت ترعى مرعا واحدا ولها فحل واحد وتبيت في مكان واحد بالشروط التي ذكرها العلماء، فإن هذه الأموال المتعددة تصبح قطيعا واحدا. فإذا جاء المصدق يأخذ من مجموع هذه الأغنام شاة واحدا لأن مجموعها 120. لو أن كل واحد منهم أبقى قطيعه معه ففي هذه الحالة على كل واحد شاة، ولكن لما اجتمعوا في مرعى واحد وراع واحد وفحل واحد أصبح على مجموع هذا المال شاة واحدة، وهذا بشرط ألا يكونوا قد فعلوا ذلك بقصد الفرار من الصدقة. فإذا فعلوا ذلك لا بقصد الفرار من الصدقة فإن هذا المال يصبح مالا واحدا، وهذا معنى قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فهؤلاء الثلاثة تؤخذ الزكاة منهم شاة واحدة تكون من نصيب أحدهم والآخران يدفعان مقابل هذه الشاة دراهم لصاحبهما. فإذا كانت الشاة سعرها 6 دراهم مثلا فإن الثاني يدفع إلى الأول 2 درهم وكذلك الثالث يدفع إلى الثاني درهم إلى الأول 2 درهم من أجل أن يكونوا قد اشتركوا حتى في الزكاة. إذن هذا الحديث أفاد أن الخلطة في الأموال تجعل المال شيئا واحدا، والخلطة في المال المختلط يزكى على أنه مال واحد، وهذا يحصل اليوم حينما يشترك بعض الناس في التجارة أو نحو ذلك فإن المال يصبح مالا واحدا. كيف يحصل الاختلاط في الأموال؟ الاختلاط في الأموال إما أن يكون اختلاط بالأعيان وإما أن يكون اختلاط بالأوصاف. خلطة الأعيان أن يكون لكل واحد أن يشترك 2 في ملك واحد، يموت ميت ويترك 100 من الغنم ويترك خلفه 2، فهذان الابنان يشتركان في هذا المال، هذه 100 من نصيب كل واحد منهما، لكل واحد حق في هذه 100، لكن لأنه لم يقسم، فإذا استمروا على هذا ولم يقسموا المال فيما بينهم فهذا يعتبر مال واحد، كل واحد منهم يملك جزءا مشاعا من هذا القطيع. والنوع الثاني يسميه العلماء خلطة الأوصاف، وهي أن يكون لكل واحد قطيع مستقل، أغنام مستقلة يعرفها بأعيانها، ثم يخلطون المال فيما بينهم فيصبح مالا واحدا، لكن كل واحد منهم يعرف أغنامه على وجه التحديد. فالشاهد أنه في كلا الحالتين في خلطة الأوصاف أو في خلطة الأعيان يصبح المال مالا واحدا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، فيه بيان أنه لا يخرج الإنسان في الصدقة المعيب من الغنم أو المعيب من البقر أو المعيب من الإبل. قال الحافظ ابن بطال رحمه الله عامة الفقهاء على العمل بهذا الحديث ويذهبون إلى أن المأخوذ في الصدقات العدل كما قال عمر بن الخطاب، وذلك عدل بين غثاء المال وخياره، لا نطلب منه أن يخرج أفضل ما عنده من القطيع ولا يجوز له أن يخرج أسوأ ما في القطيع، إنما يتخير من ذلك الوسط. وهذا الحديث لفظه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، يعني الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار وهي المعيبة، وقيل هي العوراء، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق يعني المصدق الذي يبعثه الحاكم أو الوالي بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة، الرقة هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. معنى قول الفقهاء رحمه الله مضروبة هي النقود، وغير مضروبة هي السبائك ونحو ذلك. فإذا كان عند الإنسان فضة وهذه الفضة تبلغ 200 درهم، فإن هذا هو نصابها، فإن هذا هو نصابها. ففي هذا الحديث فائدتين أو فائدتان: الأولى وجوب زكاة الفضة وهذا أمر مجمع عليه، والثانية بيان نصاب الفضة. فإذا بلغت الفضة 200 درهم ففيها زكاة. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: نصاب الفضة 200 درهم لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. والعلماء اختلفوا في تقدير نصاب الفضة بالمقادير المعاصرة، فالمشهور عند كثير من العلماء أنها تساوي 595 جراما بالجرامات المعروفة اليوم. فمن ملك من الفضة الخالصة اليوم ما يزن 595 جراما وجبت عليه فيها الزكاة. ومن العلماء من يقدر ذلك بما يعادل 644. الشاهد أن الأكثر اليوم على أنها إذا بلغت الفضة عند إنسان 595 جراما فإنه يخرج فيها ربع العشر، ينظر كم عدد الجرامات الموجودة ويقسم على 40 ثم يخرج الناتج. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني ما كان دون 200، ليس المقصود ما كان دون 190، إنما ما كان دون 200 فإنه ليس فيه زكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الخمسة الأواق تساوي 200 درهم، لأن الأوقية 40 درهما، فأربعون في 5 يساوي 200. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وقوله وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، هما بمعنى واحد، لأن الأوقية تساوي 40 درهما، فخمس أواق ليس فيها صدقة، فما كان دون 5 أواق أو دون 200 درهم فليس فيه صدقة، إنما الصدقة في 200 درهم وهي بالجرامات الموجودة اليوم 595 جرام. إذن هذا الحديث حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفضة نصابها 200 درهم أو 5 أواق. في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، أي بلغت إبله نصابا تجب فيه الجذعة، وهو كما تقدم من 61 من الإبل إلى 75. من كان عنده ما بين 61 من الإبل من 61 من الإبل إلى 75 وجب عليه أن يخرج الجذعة. والجذعة كما تقدم معنا تعريفها هي ما تم لها 4 سنين، هي ما تم لها 4 سنين. فإذا أراد أن يخرج الجذعة وليست عنده وإنما عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، يخرج الحقة وهي ما كان لها 3 سنين، تكون هذه الحقة مكان الجذعة، لكنه يجعل معها شاتين. قال: ويجعل معها شاتان إن استيترتا له، يعني بدل هذا الفارق الواجب عليه أن يخرج جذعة ما كان له 4 سنين، إذا ما وجد في القطيع ما كان كذلك له أن يخرج الحقة وهي ما نقص سنة، ويجعل في مقابل هذا النقص شاتين كما قال عليه الصلاة والسلام، أو 20 درهما. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، ليس عنده، ما إذا بلغ عنده النصاب من 46 إلى 60 فإنه يجب أن يخرج حقة في تمام الحول وهي ما تم له 3 سنين. فإذا لم يجد ووجد ما هو أفضل من ذلك وهو الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، والمصدق يعطيه مكان ذلك 20 درهما أو شاتين، يعني العكس من ذلك. وهذا الشيء من الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل. هذا الحديث الذي هو كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صدقات بهيمة الأنعام، جاء فيه ذكر نصاب الإبل ونصاب الغنم، وجاء فيه أيضا نصاب الفضة. ولهذا المؤلف بعد ذلك تكلم عن نصاب زكاة البقر فقال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنة. وهذا الحديث هو الأصل في زكاة البقر، هذا الحديث هو الأصل في زكاة البقر. قال الحازم رحمه الله: وهو حديث حسن على شرط أبي داود والنسائي، أخرجاه في كتابيهما. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب أكثرهم إلى هذا القول، ثم ذكر كثير من العلماء. فهذا الحديث دل على أنه لا زكاة في البقر حتى تبلغ 30 بقرة. إذا نصاب البقر 30، نصاب البقر 30 بقرة. تقدم معنا أن نصاب الإبل 5، ونصاب الغنم 40، ونصاب البقر الآن عندنا 30 بقرة. فإذا بلغت 30 وحال عليها الحول وهي سائمة ففيها تبيع أو تبيع، يعني ما تم له سنة من البقر. وإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهو ما تم له سنتان. يقول العلماء: من 1 إلى 29 لا زكاة فيها، ومن 30 إلى 39 فيها تبيع، ومن 40 إلى 69 فيها مسنة، ثم من 70 إلى 79 تبيع ومسنة، لأن عبارة عن 30 و40، وهكذا في كل 40 مسنة، وفي كل 30 تبيع أو تبيعة. وبين يدي كنا يعني جدول فيه توضيح لذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف الكلام عن صدقة الأثمان، فقال: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. الأثمان جمع ثمن، وهو العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينا كان أو سلعة. إذا تبايع رجلان، الأول يبيع سلعة والثاني يريد أن يشتريها، العوض الذي بينهما، المال الذي يدفع مقابل الشراء والبيع، يسمى ثمنا ويقال لهما أثمان. وفي الاصطلاح المراد بالأثمان الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من العملات الموجودة اليوم، سواء كانت هذه العملات ورقية أو نحاسية. أما الفضة فقد تقدم الكلام على حكمها في الزكاة، ذكرنا نصابها وأن النصاب يبلغ 595 غراما، وذكرنا الواجب فيها وهو ربع العشر. الذهب الذي يدل على وجوب الزكاة فيه حديث علي رضي الله عنه، والمؤلف لم يذكره، وهو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. والعشرون دينار من الذهب كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 200 درهم من الفضة، يعني 200 درهم من الفضة تساوي 20 دينار، فالدينار يساوي 10 دراهم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا قيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيه. ثم ذكر قولا شاذا للحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان مقدار نصاب الذهب بالتقديرات العصرية، يقول قد حررت نصاب الذهب فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص. فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، إلا كان لينا. والذهب الخالص هو ما يسمى اليوم بعيار 24، فالنصاب فيه كما حرره جمع من العلماء 85 جراما. فمن كان عنده ذهب بمقدار 85 جرام تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%، أو تأخذ مجموع ما عندك من الذهب وتقسيمه على 40، فالناتج هو مقدار الزكاة. هذا إذا كان الذهب بعيار 24. أما إذا كان عيار 22 أو 21 أو غير ذلك، فإنه بعد التحرير يتبين أن نصاب الذهب من عيار 22 يساوي 92 جرام. من كان عنده ذهب عيار 22 فإن النصاب يكون 92.7 جرام. و 92 جرام من الذهب عيار 22 يساوي 85 جرام من الذهب عيار 24. كذلك تبين لي أن الذهب من عيار 21 النصاب فيه 97 جرام. فالمرأة إذا كان عندها ذهب كله عيار 21 فإننا نقول لا زكاة عليها حتى يبلغ النصاب 97. وأما إذا كان الذهب من عيار 100 من عيار 18 فإن النصاب فيه 113 جرام، فلا زكاة عليها حتى يبلغ هذا النصاب. فإذا كان الإنسان أو المرأة عندها عيارات متعددة، عندها عيار 22 وعندها عيار 24 وعندها 18، فإن لها حسابا معينا بيناه في الجداول المرفقة في ذلك. فإذا بلغ مجموع الذهب 85 جرام من الذهب الخالص فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب في الزكاة هو ربع العشر، وهو ما يساوي 2.5%، ويمكن معرفته بقسمة كامل المال على 40، والناتج هو الزكاة التي يجب إخراجها. فإذا وجد عند الإنسان ذهب أو فضة يعادل هذا النصاب وجب عليه أن يخرج الزكاة على الطريقة المذكورة. كذلك إذا وجد عند الإنسان أموال نقدية مثل الأوراق الموجودة، الدراهم أو الريالات أو الليرات أو الدنانير المعروفة اليوم التي يتعامل بها الناس، العملة الورقية، فإننا كيف نوجب عليه فيها الزكاة؟ الزكاة تجب فيها إذا كان مجموع ما عنده يعادل نصاب الذهب. فمن أراد أن يعرف الزكاة عنده 10,000 أو عنده 20,000، نقول انظر كم نصاب الذهب اليوم، فينظر أن 85 جرام من الذهب يساوي في هذا اليوم مثلا 10,000، إذن يجب عليه أن يخرج الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة في ذلك، لأن المال الذي عنده يساوي نصاب الذهب. فإذا كان نصاب الذهب 7,000 وهو عنده 6,000 فإنه لا زكاة عليه. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن الإنسان ينظر إلى نصاب الذهب كم يساوي في هذا اليوم، ثم يجمع ماله، فإن كان أقل من نصاب الذهب لا زكاة عليه، وإن بلغ نصاب الذهب أخرج منه الزكاة 2.5%. بعض العلماء يقول لا ننظر إلى نصاب الذهب، إنما ننظر إلى نصاب الفضة، فيذهب إلى السوق ويسأل كم يساوي 595 جرام من الفضة، كم تساوي في السوق؟ إذا قال له تساوي 2000 درهم، إذن إذا ملك 2000 فأكثر وجب عليه الزكاة فيها. وبعض العلماء يقول لا، الأوراق النقدية تعادل قيمة نصاب الذهب، وهذا هو الأقرب الأحوط. لماذا؟ لأن الفضة اليوم سعرها رخيص جدا، بحيث أن المال الذي يقابلها لا يسمى صاحبه غنيا. إذا ذهبنا إلى السوق وسألنا عن مقدار زكاة الفضة أو مقدار نصاب الفضة، نصاب الفضة كما ذكرنا 595 جرام، الجرام يساوي بدرهمين أو بثلاثة دراهم. إذا جئنا نحسب نجد أن النصاب لا يبلغ 1000 درهم أو 1500. هذا الذي ملك 1500 درهم وحال عليه الحول هل يسمى غنيا؟ الواقع أنه لا يعد من جملة الأغنياء الذين يطالبون بالأموال، وقد ذكرنا بعض هذه الأمور في المذكرة وبينا ما يتعلق بهذه المسائل في باب زكاة الأثمان. إذن الحاصل مما ذكرنا أن زكاة الفضة، أن الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. ما هو نصابها؟ نصابها 100 درهم أو 5 أواقٍ، وهي تساوي في هذا العصر بالجرامات 595 جرام. الذهب يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، نصابه 20 دينارا، والعشرون دينارا تساوي بالجرامات كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله 85 من الذهب الخالص. ومعنى قولهم من الذهب الخالص يعني ما كان عيار 24، يعني يكون فيه الذهب خالص غير مخلوط بمعادن أخرى، لأن عيار 22 و21 و18 و14 يخلط بغيره حتى يصبح صلبا. ولهذا كلما قلت نسبة الذهب كلما كان أصلب، وكلما كثرت نسبة الذهب فيه كلما كان عيار أعلى، كلما كان لينا وسهلا. فما كان حررنا نحن هذه المسألة وجدنا أن ما كان نصاب 24 فإن الزكاة فيه تبلغ إذا بلغ 85 جرام، وأما إذا كان عيار 22 تبلغ فيه الزكاة إذا كان 92، و21 نصابه 97، وعيار 18 نصابه 113. المخلوط من هذه الجرامات ذكرنا أن له طريقة حساب معينة مذكورة عند العلماء، وقد بينتها في المذكرة في جدول للإيضاح. الأوراق النقدية الدراهم والدنانير تأخذ حكم الذهب إذا بلغ عند الإنسان من الأموال بمقدار نصاب الذهب، نقول له أخرج الزكاة. إذا ملك أقل من نصاب الذهب فلا زكاة عليه في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرناها، وكنا قد ذكرنا ذلك مسألة التحايل في باب الزكاة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.